السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد أرشدكم إلى ما فيه صلاح لكم، فقال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمرء إذا أراد الصلاح لنفسه فليصلح قلبه أولا، فإن القلب إذا صلح ظهر ذلك على الجوارح، ظهر ذلك على لسانه وقوله، وظهر ذلك على جوارحه الأخرى وفعله، وظهر ذلك في تعامله مع الآخرين. بل إن القلب له دور كبير حتى في النصح للآخرين من حيث القبول وعدمه، فإن الله سبحانه وتعالى يطرح من البركة في القلب الصحيح ما لا يطرحها في غيره. ولذلك لابد على المرء المسلم دائما يا عباد الله أن يفتش عن أمراض قد تصيب قلبه، فيبادر بالاستغفار والتوبة من أجل أن يحمي هذا القلب من هذه الأمراض. ولا شك أن العلاقة بين القلب وبين الجوارح علاقة متبادلة، فإن الجوارح إذا ارتكبت الذنوب نكت ذلك نكتة سوداء في القلب، ومع الزمن أدى ذلك إلى سواد القلب وظلمة، وإذا أصبح القلب أسودا ومظلما أثر ذلك على الجوارح فكانت لا تقوم إلا بالفواحش والذنوب. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الأمرين، ففي الحديث الذي شرحناه في الخطبة الماضية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا عرضت عليه فتنة فتقبلها وأشربها القلب نكت فيه نكتة سوداء. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله. إذن فنجد أن العبد لابد عليه أن يراقب الأمرين، أن يراقب أعمال جوارحه حتى لا تؤثر في قلبه فيسود ويظلم، وأن يراقب قلبه حتى يصبح قويا أبيضا فيؤثر على الجوارح فتلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى. وإننا في هذه الخطبة سوف نتحدث عن مرض من أمراض القلوب، هذا المرض الخطير الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل إن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا المرض، ألا وهو الحسد. ألا وهو الحسد، فإن الحسد مرض من أمراض القلوب يصيب قلوب الحاسدين، مما يؤدي إلى ضرر يلحق عليهم في أنفسهم، وضرر يلحق على الآخرين من حولهم. ولذلك حماية للمجتمع وحماية للمسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل المعوذات، من أجل أن يتعوذ بها الناس حتى يحموا أنفسهم من هذا المرض الخطير. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فبين الله سبحانه وتعالى أن من الشرور العظيمة التي يتعوذ منها الإنسان هي السحر والعين، ولعل الله يسر خطبة في السحر. وأما العين فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر منها في هذه الصورة العظيمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم بأنواع من الرقى ومنها المعوذات. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس ثم يمسح على جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه لم يتركها صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته، حتى أنه عندما لم يستطع أن يفعل ذلك كانت عائشة تفعل له ذلك كما في صحيح مسلم، فكانت رضي الله عنها وأرضاها فترقيه بالمعوذات ثم تمسك يده وتمسح بيده الشريفة على جسده تقول لأن يده خيرا من يدي رجاء بركتها صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه من هذا، وكان يأمر عائشة رضي الله عنها بأن تعوذ نفسها من العين. وفي صحيح مسلم نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرقيه فرقاه من شر كل نفس أو حاسد. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم من شر كل نفس أو حاسد الله يشفيك يقول جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم. فالعين أمرها ليس بالأمر الهين حتى يتساهل معها، ولو كان أمرها هين لما أنزل الله فيها قرآنا وحذر منها، ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولما عوذ الله عز وجل نبيه بالمعوذات وأرسل إليه جبريل من أجل أن يرقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة كان صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، وفي رواية في صحيح مسلم أيضا لا رقية إلا من عين أو لا رقية إلا من حمة أو نملة أو عين، والنملة هي مرض يصيب الجنب بالقروش كانوا يرقون منها. والرقية في ذوات السموم وغيرها، فالحمى أي السم. ورقى الصحابة سيد قومهم عندما لدغته حية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين ويقول لهم أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على أم سلمة رضي الله عنها وجد عندها جارية فيها سفعة أو فيها لون متغير في وجه الجارية، فقال صلى الله عليه وسلم هذه نظرة فاسترقوا لها، أي هذه عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى تغير وجه الجارية قال هذه نظرة أي عين فاسترقوا لها، أي اذهبوا وابحثوا عمن يرقيها. وليس هناك تعارض بين قوله فاسترقوا لها وبين قوله في حديث ابن عباس في 70,000 لا يسترقون، فإن ذلك على الكمال وهذا على الجواز والإباحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى والصحابة رقى بعضهم بعضا، ولا بد على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في عينه، ولا بد على المسلم أن يبادر إلى رقية نفسه. ولذلك من الأذكار الكثيرة التي يقولها المسلم في الصباح والمساء ما تمنع عنه مثل هذه الشرور، كقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة، وقوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاثة، وقراءة آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إلى غير ذلك من قراءة المعوذات. ولا بد على المرء المسلم أن يرقي نفسه وأن يرقي أولاده وأن يرقي زوجه وأن يرقي من هم تحت ولايته ومسؤوليته وإمرته. فإن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن ترقي نفسها من العين ومن غيره، وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، فلا بد على المسلم أن يتفطن لهذا الأمر. ولكن للأسف الشديد أنه تساهل الناس بهذا السلاح الخطير الذي فتك بعضهم ببعض، فإن الناس في زماننا هذا قد تساهلوا في هذا السلاح الخطير القاتل المدمر وهو العين، فتجمن الناس من يتعمد أن يصيب إخوانه بالعين، ومن يتعمد ويتلمس الخيرات التي عندهم من أجل أن يصيبها بالعين، وذلك لمرض في قلبه، فإن في قلبه مرض، وهذا كبيرة من الكبائر وإثم عظيم. وإذا قتلت نفسا بسبب عينك وأنت متعمد فعليك إثم ذلك، وإذا سلبت مالا من شخص بعينك وأنت متعمد فذهب ماله فعليك إثم ذلك، وإذا أصيب مسلم بمرض بسبب عينك فإن الإثم عليك. فاتق الله يا عبد الله في سلاحك، اتق الله يا عبد الله. ولذلك لابد على المرء المسلم أن يعرف خطورة العين، أن إثمها أولا عليه هو، فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني أن ما يصيب الناس من ضرر بسبب عينه فهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك تكلم أهل العلم على من علم أن فلانا قد ضر بسبب عين فلان، فقالوا عليه أن يتكفل برفع ذلك الضرر. بل إن ابن القيم الجوزية أشار إلى من اشتهر بالعين وعرف ضرره أن على ولي أمر المسلمين أن يخرجه إلى الصحراء ويضع له رزقه وأكله وشربه من أجل أن يحمي الناس من عينه. العين ليست في الأمر الهين، ووالله الذي لا إله إلا هو، لكثير من الأمراض التي تشاهدونها وكثير من المصائب التي تحل في كثير من البيوت إنما بسبب العين. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا نسمعها بآذاننا، لأننا نسمعهم يعينون بآذاننا، بل أمامك يعين صاحبه إما على مطعمه إذا أكل، وإما على مشربه إذا شرب، وإما على مركبه إذا ركب، وإما على بيته إذا سكن بيتا جديدا. وكم من شخص هرب من بيته الجديد الذي خسر فيه مئات الآلاف من أجل عيون الناس والعياذ بالله لما أصابه من ضرر. وقد حدثني شخص أنه هرب من بيته بسبب هذا، أنه أصبح يضيق صدره وزوجته إذا دخلوا البيت، وباعوا بيوتهم بخسارة وغير ذلك. ما الذي جنيته أيها العائن؟ ما الذي جنيته أيها المريض؟ ما الذي جنيته أيها الحاقد؟ ما الذي جنيته؟ لم تجني إلا الوبال والخسران، لم تجني إلا الوبال والخسران. وكم من شخص مات بسبب العين، وكم من فتاة جميلة قتلت بسبب العين، وكم من شاب وسيم قتل بسبب العين، وكم من شخص على صحته وعافيته مات بسبب العين ولحقته الأمراض بسبب العين. نحن لم نكن نسمع ما يقولونه أمامنا، والله إنك أحيانا لا يمر يوما وتذهب إلى عمل أو إلى غيره أو إلى سوق أو في مجلس إلا وترى الرجل يصيب الآخر بالعين أمامك. بل إنهم جعلوها من باب الضحكات، وجعلوها من باب النكات كما يسمونها، وجعلوها من باب الفكاهة المجالس، أن كل شخص يصيب الآخر بعين ويلقي عليه كلمة قد تؤدي إلى ضرره والعياذ بالله. هذا من البلاء، هذا عندما كثرت الذنوب بين الناس فإنهم استمروا مثل هذا الداء، استمروا مثل هذا السلاح القاتل، ففتك بعضهم ببعض. إن الناس يفتك بعضهم ببعض ويحصد بعضهم بعضا بهذه الأعين، نسأل الله عز وجل السلامة. ولذلك لا بد على المرء أن يصلح قلبه، لأن سبب الحسد هو مرض القلب، وهو مرض من أمراض القلوب، فإن القلوب السوداء المظلمة لا تريد أن ترى نورا على الآخرين، والقلوب الشقية لا تريد أن ترى سعادة وخيرا على الآخرين. وليس شقاء القلب أن صاحبه ليس ذو مال، بل إن بعض الناس تجد أنه عنده المال الوفير وعنده الأولاد الكثر والخير الكثير الله يبارك به، ومع ذلك يحسد الآخرين، لأن الحسد أصبح سجية من سجاياه وطبيعة من طباعه، وحتى أنه أصبح يجري بدمه، نسأل الله عز وجل السلامة. كم من شخص حسد صاحبه، وأنا أقول لهذا الحاسد، إذا حسدت شخصا ثم بعد فترة رأيته طريح الفراش بسببك، ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ وإذا حسدت شخصا ومات بسببك، ماذا تقول لله عز وجل؟ وإذا حسدت شخصا فذهبت النعمة التي عنده بسببك، وأصبح فقيرا أو أصبح مريضا أو مشلولا أو معلولا، ماذا تقول لله سبحانه وتعالى؟ إذا حسدت بنتا عند أمها ففقدت الأم البنت، ماذا تقول لله سبحانه وتعالى؟ وإذا حسدت رجلا لجمال بشرته ثم ذهب هذا الجمال بمرض أصاب البشرة، ماذا تقول لله سبحانه وتعالى؟ لابد على الإنسان أن ينظر إلى عواقب فعله من أجل أن يرتدع عن هذا الفعل. لابد على الإنسان أن يعرف خطورة هذا الأمر، لأن نزل جبريل عليه السلام فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعرف خطورة هذا الأمر وجرمه، لأن الله أنزل فيه صورة تتلى إلى يوم القيامة. لابد أن يعرف خطورة هذا الأمر وجرمه وإثمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتعوذوا من العين، وكان يعيذ الحسن والحسين من العين، وكان يعيذ نفسه من العين. لا نتساهل في هذا الأمر، لا نتساهل في هذا الأمر ونجعله من باب المزاح أو من باب غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عانى صحابيا آخر غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأمر الصحابي الآخر بأن يغتسل وأن يصب الماء على الصحابي، فقام كأنما نشط من عقال. الأمر ليس بالأمر الهين، فلا بد أن نعالج أنفسنا من هذا الأمر ومن غيره من الأمراض، ولا بد علينا أن ننكر على هؤلاء. هذا منكر، هذا إثم عظيم، هذا كبيرة من الكبائر، هذا ضرر محض، فلا بد أن ننكر على من يقوم بهذا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لابد أن ننكر على هؤلاء في المجالس، لابد أن نتكلم في وجوههم وننكر عليهم إذا أصابوا شخصا بعين أو تكلموا بكلام يراد منه العين. لابد أن ننكر عليه ونعظه ونهجره من أجل أن يرتدع عن مرض هذا، لا أن نضحك له. هذا المجرم الذي لم يستحي من الله، هذا المجرم الذي يريد أن يؤذي المسلمين، كيف لنا ونجامله؟ لا مجاملة في هذا. إذا أنكر بعضنا على بعض في هذا فوالله سوف تنقطع هذه بإذن الله مع الزمن. ثم هناك أمر آخر، وهو أن العين علاجها كما مضى بالرقية وبالمعوذات وغيرها. وأما العلاج الثاني كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يؤمر العائن بالاغتسال فيغتسل، أن يتوضأ وما يتساقط من وضوئه يكون في إناء، وأن يغسل الركبتين ويغسل ما تحت الشعار من الثياب، ثم إذا سقط في إناء يصب على المعيون، على المصاب، على المريض، فينشط بإذن الله عز وجل ويبرأ. إذا طبقنا هذه الطريقة فإن كل شخص يريد أن يعين آخرا سوف يستحي، اشتك عليه عند المحكمة ما فيها شيء، هذا حقك. الآن لو جاء شخص وضربك بعصا وأدمى رأسك، ألا تشتكي عليه؟ ولو أتى شخصا وأحرق مالك، ألا تشتكي عليه؟ ولو أتى شخصا وضر ولدك وصدمه، ألا تشتكي عليه؟ هذا دلت الأدلة على أن من أسباب الضرر والقتل والموت والحرق هي العين. فإذا ثبت عليه الأمر فاشتك عليه. إذا لم يغتسل لك ويتوضأ ويصب الماء اشتك عليه. بعض الناس يجاملون. كم من شخص واجهتهم يقول: إنني أعرف أن فلان هو الذي أصابني بالعين وما حل بي من أمراض بسببه، أو ما أصاب ابني وقال كذا. ثم بعد ذلك تقول له: طيب اذهب إليه واطلب منه ماء. يقول: أستحي. تستحي وأنت تهلك نفسك؟ هو لا يستحي أن يبتدي بضررك ويرتكب الكبائر وهذا الجرم، وأنت تستحي أن تأخذ حقك ويلحقك الأذى في ولدك وزوجك ومالك؟ هذا ليس من الحياة. هذا من الجبن، أنت جبار تخاف منه، ما تريد أن تحرج لأنك تخاف منه. الحياة معروف بابا، أنت تعرف أنها غرر، ولذلك لو عرف أصحاب العين أنه سوف يطالبون بالغسل ويفضحون أمام الناس، وأنهم إذا امتنعوا سوف يشتكى عليهم ثم يجرون إلى المحاكم ويؤمرون بالغسل رغم عن أنوفهم، لانقطع هذا الأمر بإذن الله عز وجل، أو على الأقل قل كثيرا. ولكن الناس استمروا على هذا الأمر، يصيب الناس بعين، بل إن بعضهم يقول لك، يقول أنا الذي أصبت، بل إن بعضهم يتحدى ويقول إن لم تبع لي هذه حاجة فسوف آتيك بعاء، يا من شخص آخر أو أنا بنفسي، بكل وقاحة وبكل قلة حياة، ثم بعد ذلك أنت تستحي منه؟ لا 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 يا عبد الله، إذا نحن طبقنا هذا فإنه بإذن الله عز وجل إذا مر بالمعروف نهينا عن المنكر وأنكرنا على العين وذكرناه ووعظناه وانتشرت الخطب في الجوامع بخطورة العين والدعاء ألقوا دروس بهذا وغير ذلك، فبإذن الله عز وجل سوف يقل هذا وسوف يرتفع الضرر عن كثير من الأسر وعن كثير من الناس بإذن الله عز وجل، خاصة إذا عرف العائن أنه إذا عرف أن هذا الأمر بسببه أنه سوف يشتكى عليه، فإن الكثير من الناس سوف يبتعدون عن هذا الأمر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التقوى في كل أمر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من الشرور، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أمر العين وخطرها عظيم، وخاصة إذا انتشرت دون إنكار منكر عليها ودون عقاب لصاحبها، فإنها سوف تؤدي إلى ضرر يلحق بالناس وبالمجتمعات. عباد الله، ولكن أيضا في نفس الأمر لابد على المرء المسلم ألا يوسوس بأن كل شيء يوكله إلى العين، أي أن المرء المسلم لا إفراط ولا تفريط، لا ينكر العين إنكارا كما يفعله بعض الملحدين، وبالتالي يكذبون هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهذا كفر، وفي نفس الوقت لا يؤدي به إلى أنه يغلو في العين حتى أنه يوسوس ويصل إلى مرحلة الوسواس الذي إذا أصابه كان ضرره لا يقل عن ضرر العين. فإن بعض الناس تجد أنه ما يصيبه من مرض إلا ويوكله إلى العين، ولا يصيبه من خسارة إلا ويوكله إلى العين. العين سبب من ضمن الأسباب، العين سبب من ضمن الأسباب، كما إن الموت له أسباب ليس له سبب واحد، فكذلك العين سبب من أسباب الضرر، ولذلك لا بد على المسلم ألا يوكل كل شيء يصيبه، أو يصيب ولده أو يصيب ابنته أو يصيب ماله أو رزقه أو غير ذلك إلى العين، وبالتالي يكون عنده نفرة من الناس، وبالتالي الناس تبدأ تهرب عنه، يقول هذا مصيبة إذا صار له شيء قال بسبب فلان، فلذلك لا رح نزوره ولا رح نجلس معه ونبتعد عنه. لماذا؟ لأن كلما أصاب شيء قال زارني فلان اليوم وحدثني فلان اليوم وأكيد بسبب فلان، موسوس. فلا إفراط ولا تفريط، إنما يتم علاج الأمر وفق الضوابط الشرعية التي وردت في الأحاديث المذكورة آنفا وفي الكتب، إذا رجعتم إليها تجدون أكثر من هذا وأزيد. وفي نفس الوقت بارك الله فيك أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم والله الحمد والمنة لابد أن يكون عندك يقين بهذه الأذكار. إذا ذكرتها، إذا ذكرت أذكار الصباح وذكرت أذكار المساء، لابد أن يكون عندك يقين أنه لن يصيبك شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعوذ الحسن والحسين يعوذهما وخلاص إلى المغرب، ثم يعوذه مرة أخرى. أما الإنسان يعوذ نفسه ويعوذ أولاده ويرقي نفسه ويرقي أولاده ويبقى موسوس، هذا ما عنده يقين في هذه الأذكار، عنده ضعف في جانب الإيمان. بعض الناس قد تمنعه العين عن كثير من الخير، يعني تصل فيه الغلو في العين أنها تمنعه عن كثير من الخير حتى عن قراءة القرآن. يقول لكي لا أصاب بالعين، فإذا يعني صليت في الناس وأنا صوتي حسن هذا سوف يجي نصيبوني بالعين، فبالتالي الشيطان يوسوس له فيمنعه عن قراءة القرآن وعن إمامة الناس في الصلاة، وبالتالي يفقد هذا الخير العظيم. بعض الناس قد يمنعه العين من الصدقة، يقول إذا خرجت مالا وفيرا يقول الناس عنده وما عنده، ثم بعد ذلك يمتنع عن هذا الخير. بعض الناس يمتنع حتى عن التجمل باللباس، كل ذلك خوفا من العين. ما دام أنك ذكرت الأذكار وما دام أنك متوكل على الله سبحانه وتعالى واحد القهار الذي يقهر كل عدو، فاتق الله يا عبد الله، لا تصل المسألة إلى وسوسة. بعض الناس يمكن لو يتعثر ويسقط قال عين أصابني شخص عين، يعني ما تريد تتعثر، ما تريد يصيبك مرض، ما تريد يحصل لك موت، إيش هذا كل شيء عين عين عين. إذا لا إفراط ولا تفريط، لا ندخل في باب الوسوسة، لا تمنعك الخوف من العين من فعل الخير ومن التمتع. نعم قد يداري الإنسان بعض الأمور، قد يداري بعض الأشياء كما حصل مع يعقوب مع ابنائه يوسف عليه السلام، لا تدخلوا من أبواب من باب واحد. قد يأخذ الإنسان بعض الأسباب التي تمنع الانتباه إلى العين، هذا مشروع لا بأس به، وفعله يعقوب عليه السلام مع أبنائه، نعم هذا وارد، لكن لا إفراط ولا تفريط ولا وسوسة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ولله الحمد والمنة المسلم لا حاجب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الخير لخلقه جميعا، والله سبحانه وتعالى إذا استغفر العبد غفر له وإذا دعاه استجاب له، فلا تجعل بينك وبين الله حواجب. إذا أصابتك عين فرق نفسك أنت وأن ترق أولادك. بعض الناس يظن أنه لا يمكن أن يرقي عن العين أو عن السحر إلا فلان صاحب الرقية الشرعية أو الشيخ فلان، بل إن بعض الناس والعياذ بالله قد يذهب إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الدجاجلة من القبوريين وغيرهم، وهو يستطيع أن يقرأ على نفسه المعوذات. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعوذ نفسها، نعم وارد. أيضا دلت الأدلة على أن الإنسان يسترقي، أن يطلب الرقية من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فاسترقوا لها، تذهب لرجل فيه صلاح فتطلب منه الرقية، وإن كان الأولى عدم ذلك، الأولى عدم ذلك لكي تدخل في الذين لا يسترقون 70,000، ولكن إذا أتاك هو ورقاك من غير طلب تدخل في 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل من غير طلب ورقته عائشة من غير طلب، هذا الجمع بين الأدلة. لكن نقول أيها الأخوة حفظكم الله أن المرأة المسلم يرقي نفسه، القرآن بين يديكم في بيوتكم في مساجدكم، بناتكم وأبناءكم يقرؤونه، فليقرأوا على أنفسهم، ولتقرأ النساء على بعضها، وليقرأ الأب على بناته وعلى أولاده، ولست بحاجة أن تذهب إلى فلان أو علان، لكن إذا احتجت أن تذهب فتذهب إلى رجل معروف بالصلاح ويرقي من أجل الله لا من أجل المال، هذا لا يبارك الله فيه ولا في رقيته، وإنما تذهب إلى رجل معروف في الصلاح، وليس ليشترط أن يكون هناك ناس مشهورون ولهم عيادات، فإن الناس من قبل كان الرجل الصالح في الحي يرقي الأولاد، وإمام المسجد في الحي يأتونه ويرقي، والشيخ الذي في الحي يرقي، والشيخ الكبير الصالح يرقي، والرجل الصالح والمرأة الصالحة ترقي، ولله الحمد والمنة، الحمد لله. هل يحتاج الأمر بهذا التعقيد الذي نراه؟ عقد الأمور حتى أن المرأة المسلم ظن أنه لا يشفى إلا عن طريق فلان، هذا أمر خطير. وهؤلاء الذين يرقون نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وارقوا الناس كما ورد في الشريعة الإسلامية ابتغاء وجه الله، فإن العمل إذا كان لغير الله كان وبالا على صاحبه وأورده إلى الشرك. ودليل الدجال من غير الدجال أن الذي يقرأ على المريض ويعطيه وقتا في القراءة هو الذي يكون صالح. أما الذي مر لي على 50 نفر بعد أن وضعوا أموالهم في الصندوق بتفلة واحدة وبقراءة واحدة لأن ما عنده وقت على أساس يلحق على الفلوس يجمعها، هذا دجال. أنا أقول الآن دجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي والصحابة كانوا يرقون، ولكن ليس بهذه الطريقة التي نراها. يجلس لي 50، وأنا شفت بعيني لما كنت طالب في الكلية ذهبنا إلى أحد الدجاجلة، فكان أتى شخص وقال لي، كنت في المدينة المنورة، فقال لي شخص أريدك تذهب معنا تدلنا على هذا الشخص، فذهبت وكنت من ضمن الحضور جالس. فوالله يا جماعة أن المجلس كان كبير بالمئات، وأنه وقف عند الباب ثم وضع يديه هكذا ثم ما أدري ماذا قال، ثم مر على هؤلاء الناس كلهم في مبنى ضخم وأعداد كبيرة. أنا ما أدري كمية البصاق التي عند هذا، إيش بعضهم هوى ما في شيء، ويمر على الناس كلهم لين خلصهم ثم وقف عند الباب ثم قال يلا بالسلام إيش. وبعد أن حصل على الأموال الطائلة وفتح محطات الوقود وبنى العمائر، بعد أن تأذى من الناس لأن يريد أن يستمتع بالأموال، قال ليس هناك شيء اسمه سحر، قصدي ليس هناك شيء اسمه جن يتلبس بالإنسان. ورد عليه الشيخ من باز وغيرهم وضللوه، ثم قيل له ما دام أنك تقول ما يجوز، إذن الأموال التي أخذتها هذه رجعها ولا على الأقل تبرع بها. قال لا، أنا أخذتها وأنا أظن أنه حلال، وبالتالي أصبحت حلال في الماضي وأجره إلى المستقبل، أعوذ بالله من غضبه. فأقول يا أخواني أن بعض الناس الذين يقرؤون، كلنا جرب الرقية. الرقية إذا تريد أن ترقي على شخص ممسوس في الجن، في الجن أحيانا تجلس شهر وأنت ترقي، وأحيانا تجلس باليوم 6 ساعات 7 ساعات متواصل. هؤلاء ما يريدون، هؤلاء يبغون فلوس ما يبغون يرقون. هذا نجبت له المريض اليوم رقاه، تجيب له بكرة قال بلا سمحت ماني فاضي جيب غيره. ليه؟ لأنه خلاص يعرف نفسه ما يقدر يعالج، لأنه يعلم أنه إذا أراد أن يعالج لابد أن يجلس ساعات طويلة وهو يعالج، ويستغرق هذا جزء من وقته، وبالتالي لو أراد أن يعالج يمكن في الشهر ما يعالج إلا حالة حالتين. هو يريد أن يعالج باليوم 100 حالة. هؤلاء دجاجلة، إنما يريدون المال، لا بارك الله فيهم، ولا بالمال الذي يجمعونه على حساب المسلمين المساكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يخافونه في السر والعلن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين، ونعوذ بك من الشرك أكبره وأصغره. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد كيدا بالإسلام والمسلمين فكد به، ومن مكر بالإسلام والمسلمين فامكر به، ومن دبر شرا للإسلام والمسلمين فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أمننا في بلادنا هذه، وأمن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لتحكيم شرعك كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك مما فعلنا من ذنوب ونتوب إليك إنك أنت التواب. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا يا مغيث المستغيثين، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا إنك أنت الحليم، اللهم أغثنا إنك أنت الكريم، اللهم أغثنا إنك أنت اللطيف، اللهم أغثنا إنك أنت الودود، اللهم أغثنا إنك أنت الجواد، اللهم أغثنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك، اللهم إنا نستغيث بك بأن تنزل الأمطار الأمطار على بلاد المسلمين. اللهم أغثنا بالأمطار يا رب العالمين. اللهم أغثنا ولا تعاملنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم عاملنا بلطفك وجودك وإحسانك ورحمتك وعفوك وحلمك يا رب العالمين. اللهم أغثنا 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 يا أكرم الأكرمين يا الله. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد أرشدكم إلى ما فيه صلاح لكم، فقال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمرء إذا أراد الصلاح لنفسه فليصلح قلبه أولا، فإن القلب إذا صلح ظهر ذلك على الجوارح، ظهر ذلك على لسانه وقوله، وظهر ذلك على جوارحه الأخرى وفعله، وظهر ذلك في تعامله مع الآخرين. بل إن القلب له دور كبير حتى في النصح للآخرين من حيث القبول وعدمه، فإن الله سبحانه وتعالى يطرح من البركة في القلب الصحيح ما لا يطرحها في غيره. ولذلك لابد على المرء المسلم دائما يا عباد الله أن يفتش عن أمراض قد تصيب قلبه، فيبادر بالاستغفار والتوبة من أجل أن يحمي هذا القلب من هذه الأمراض. ولا شك أن العلاقة بين القلب وبين الجوارح علاقة متبادلة، فإن الجوارح إذا ارتكبت الذنوب نكت ذلك نكتة سوداء في القلب، ومع الزمن أدى ذلك إلى سواد القلب وظلمة، وإذا أصبح القلب أسودا ومظلما أثر ذلك على الجوارح فكانت لا تقوم إلا بالفواحش والذنوب. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الأمرين، ففي الحديث الذي شرحناه في الخطبة الماضية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا عرضت عليه فتنة فتقبلها وأشربها القلب نكت فيه نكتة سوداء. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله. إذن فنجد أن العبد لابد عليه أن يراقب الأمرين، أن يراقب أعمال جوارحه حتى لا تؤثر في قلبه فيسود ويظلم، وأن يراقب قلبه حتى يصبح قويا أبيضا فيؤثر على الجوارح فتلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى. وإننا في هذه الخطبة سوف نتحدث عن مرض من أمراض القلوب، هذا المرض الخطير الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل إن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا المرض، ألا وهو الحسد. ألا وهو الحسد، فإن الحسد مرض من أمراض القلوب يصيب قلوب الحاسدين، مما يؤدي إلى ضرر يلحق عليهم في أنفسهم وضرر يلحق على الآخرين من حولهم. ولذلك حماية للمجتمع وحماية للمسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل المعوذات من أجل أن يتعوذ بها الناس حتى يحموا أنفسهم من هذا المرض الخطير. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فبين الله سبحانه وتعالى أن من الشرور العظيمة التي يتعوذ منها الإنسان هي السحر والعين، ولعل الله يسر خطبة في السحر. وأما العين فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر منها في هذه الصورة العظيمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم بأنواع من الرقى ومنها المعوذات، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ثم يمسح على جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه لم يتركها صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته، حتى أنه عندما لم يستطع أن يفعل ذلك كانت عائشة تفعل له ذلك كما في صحيح مسلم، فكانت رضي الله عنها وأرضاها فترقيه بالمعوذات ثم تمسك يده وتمسح بيده الشريفة على جسده تقول لأن يده خيرا من يدي رجاء بركتها صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه من هذا، وكان يأمر عائشة رضي الله عنها بأن تعوذ نفسها من العين. وفي صحيح مسلم نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرقيه، فرقاه من شر كل نفس أو حاسد، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم من شر كل نفس أو حاسد الله يشفيك، يقول جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم. فالعين أمرها ليس بالأمر الهين حتى يتساهل معها، ولو كان أمرها هين لما أنزل الله فيها قرآنا وحذر منها، ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولما عوذ الله عز وجل نبيه بالمعوذات وأرسل إليه جبريل من أجل أن يرقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة كان صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، وفي رواية في صحيح مسلم أيضا لا رقية إلا من عين أو لا رقية إلا من حمة أو نملة أو عين، والنملة هي مرض يصيب الجنب بالقروش كانوا يرقون منها، والرقية في ذوات السموم وغيرها، فالحمى أي السم. ورقى الصحابة سيد قومهم عندما لدغته حية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين ويقول لهم أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على أم سلمة رضي الله عنها وجد عندها جارية فيها سفعة أو فيها لون متغير في وجه الجارية، فقال صلى الله عليه وسلم هذه نظرة فاسترقوا لها، أي هذه عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى تغير وجه الجارية قال هذه نظرة أي عين فاسترقوا لها، أي اذهبوا وابحثوا عمن يرقيها. وليس هناك تعارض بين قوله فاسترقوا لها وبين قوله في حديث ابن عباس في 70,000 لا يسترقون، فإن ذلك على الكمال وهذا على الجواز والإباحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى والصحابة رقى بعضهم بعضا، ولا بد على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في عينه، ولا بد على المسلم أن يبادر إلى رقية نفسه، ولذلك من الأذكار الكثيرة التي يقولها المسلم بالصباح والمساء ما تمنع عنه مثل هذه الشرور، كقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة، وقوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاثة، وقراءة آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إلى غير ذلك من قراءة المعوذات. ولا بد على المرء المسلم أن يرقي نفسه وأن يرقي أولاده وأن يرقي زوجه وأن يرقي من هم تحت ولايته ومسؤوليته وإمرته. فإن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن ترقي نفسها من العين ومن غيره، وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، فلا بد على المسلم أن يتفطن لهذا الأمر. ولكن للأسف الشديد أنه تساهل الناس بهذا السلاح الخطير الذي فتك بعضهم ببعض، فإن الناس في زماننا هذا قد تساهلوا في هذا السلاح الخطير القاتل المدمر وهو العين، فتجد من الناس من يتعمد أن يصيب إخوانه بالعين، ومن يتعمد ويتلمس الخيرات التي عندهم من أجل أن يصيبها بالعين، وذلك لمرض في قلبه، فإن في قلبه مرض، وهذا كبيرة من الكبائر وإثم عظيم. وإذا قتلت نفسا بسبب عينك وأنت متعمد فعليك إثم ذلك، وإذا سلبت مالا من شخص بعينك وأنت متعمد فذهب ماله فعليك إثم ذلك، وإذا أصيب مسلم بمرض بسبب عينك فإن الإثم عليك. فاتق الله يا عبد الله في سلاحك، اتق الله يا عبد الله. ولذلك لابد على المرء المسلم أن يعرف خطورة العين، أن إثمها أولا عليه هو، فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني أن ما يصيب الناس من ضرر بسبب عينه فهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك تكلم أهل العلم على من علم أن فلانا قد ضر بسبب عين فلان، فقالوا عليه أن يتكفل برفع ذلك الضرر، بل إن ابن القيم الجوزية أشار إلى من اشتهر بالعين وعرف ضرره أن على ولي أمر المسلمين أن يخرجه إلى الصحراء ويضع له رزقه وأكله وشربه من أجل أن يحمي الناس من عينه. العين ليست في الأمر الهين، والله الذي لا إله إلا هو لكثير من الأمراض التي تشاهدونها وكثير من المصائب التي تحل في كثير من البيوت إنما بسبب العين. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا نسمعها بآذاننا، لأننا نسمعهم يعينون بآذاننا، بل أمامك يعين صاحبه إما على مطعمه إذا أكل، وإما على مشربه إذا شرب، وإما على مركبه إذا ركب، وإما على بيته إذا سكن بيتا جديدا. وكم من شخص هرب من بيته الجديد الذي خسر فيه مئات الآلاف من أجل عيون الناس والعياذ بالله لما أصابه من ضرر. وقد حدثني شخص أنه هرب من بيته بسبب هذا، أنه أصبح يضيق صدره وزوجته إذا دخلوا البيت، وباعوا بيوتهم بخسارة وغير ذلك. ما الذي جنيته أيها العائل؟ ما الذي جنيته أيها المريض؟ ما الذي جنيته أيها الحاقد؟ ما الذي جنيته؟ لم تجني إلا الوبال والخسران، لم تجني إلا الوبال والخسران. وكم من شخص مات بسبب العين، وكم من فتاة جميلة قتلت بسبب العين، وكم من شاب وسيم قتل بسبب العين، وكم من شخص على صحته وعافيته مات بسبب العين ولحقته الأمراض بسبب العين. نحن لو نكن نسمع ما يقولونه أمامنا، والله إنك أحيانا لا يمر يوما وتذهب إلى عمل أو إلى غيره أو إلى سوق أو في مجلس إلا وترى الرجل يصيب الآخر بالعين أمامك، بل إنهم جعلوها من باب الضحكات، وجعلوها من باب النكات كما يسمونها، وجعلوها من باب الفكاهة المجالس، أن كل شخص يصيب الآخر بعين ويلقي عليه كلمة قد تؤدي إلى ضرره والعياذ بالله. هذا من البلاء، هذا عندما كثرت الذنوب بين الناس فإنهم استمروا مثل هذا الداء، استمروا مثل هذا السلاح القاتل، ففتك بعضهم ببعض. إن الناس يفتك بعضهم ببعض ويحصد بعضهم بعضا بهذه الأعين، نسأل الله عز وجل السلامة. ولذلك لابد على المرء أن يصلح قلبه، لأن سبب الحسد هو مرض القلب، وهو مرض من أمراض القلوب، فإن القلوب السوداء المظلمة لا تريد أن ترى نورا على الآخرين، والقلوب الشقية لا تريد أن ترى سعادة وخيرا على الآخرين. وليس شقاء القلب أن صاحبه ليس ذو مال، بل إن بعض الناس تجد أنه عنده المال الوفير وعنده الأولاد الكثر والخير الكثير الله يبارك به، ومع ذلك يحسد الآخرين، لأن الحسد أصبح سجية من سجاياه وطبيعة من طباعه، وحتى أنه أصبح يجري بدمه، نسأل الله عز وجل السلامة. كم من شخص حسد صاحبه، وأنا أقول لهذا الحاسد، إذا حسدت شخصا ثم بعد فترة رأيته طريح الفراش بسببك، ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ وإذا حسدت شخصا ومات بسببك، ماذا تقول لله عز وجل؟ وإذا حسدت شخصا فذهبت النعمة التي عنده بسببك وأصبح فقيرا أو أصبح مريضا أو مشلولا أو معلولا، ماذا تقول لله سبحانه وتعالى؟ إذا حسدت بنتا عند أمها ففقدت الأم البنت، ماذا تقول لله سبحانه وتعالى؟ وإذا حسدت رجلا لجمال بشرته ثم ذهب هذا الجمال بمرض أصاب البشرة، ماذا تقول لله سبحانه وتعالى؟ لابد على الإنسان أن ينظر إلى عواقب فعله من أجل أن يرتدع عن هذا الفعل. لابد على الإنسان أن يعرف خطورة هذا الأمر، لأن نزل جبريل عليه السلام فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعرف خطورة هذا الأمر وجرمه، لأن الله أنزل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة. لابد أن يعرف خطورة هذا الأمر وجرمه وإثمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتعوذوا من العين، وكان يعيذ الحسن والحسين من العين، وكان يعيذ نفسه من العين. لا نتساهل في هذا الأمر، لا نتساهل في هذا الأمر ونجعله من باب المزاح أو من باب غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عانى صحابي آخر غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأمر الصحابي الآخر بأن يغتسل وأن يصب الماء على الصحابي، فقام كأنما نشط من عقال. الأمر ليس بالأمر الهين، فلا بد أن نعالج أنفسنا من هذا الأمر ومن غيره من الأمراض، ولا بد علينا أن ننكر على هؤلاء. هذا منكر، هذا إثم عظيم، هذا كبيرة من الكبائر، هذا ضرر محض، فلا بد أن ننكر على من يقوم بهذا. وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لابد أن ننكر على هؤلاء في المجالس، لابد أن نتكلم في وجوههم وننكر عليهم إذا أصابوا شخصا بعين أو تكلموا بكلام يراد منه العين. لابد أن ننكر عليه ونعظه ونهجره من أجل أن يرتدع عن مرض هذا، لا أن نضحك له. هذا المجرم الذي لم يستحي من الله، هذا المجرم الذي يريد أن يؤذي المسلمين، كيف لنا ونجامله؟ لا مجاملة في هذا. إذا أنكر بعضنا على بعض في هذا فوالله سوف تنقطع هذه بإذن الله مع الزمن. ثم هناك أمر آخر، وهو أن العين علاجها كما مضى بالرقية وبالمعوذات وغيرها. وأما العلاج الثاني كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يؤمر العائن بالاغتسال فيغتسل، أن يتوضأ وما يتساقط من وضوئه يكون في إناء، وأن يغسل الركبتين ويغسل ما تحت الشعار من الثياب، ثم إذا سقط في إناء يصب على المعيون، على المصاب، على المريض، فينشط بإذن الله عز وجل ويبرأ. إذا طبقنا هذه الطريقة فإن كل شخص يريد أن يعين آخرا سوف يستحي، اشتك عليه عند المحكمة ما فيها شيء، هذا حقك. الآن لو جاء شخص وضربك بعصا وأدمى رأسك، ألا تشتكي عليه؟ ولو أتى شخصا وأحرق مالك، ألا تشتكي عليه؟ ولو أتى شخصا وضر ولدك وصدمه، ألا تشتكي عليه؟ هذا دلت الأدلة على أن من أسباب الضرر والقتل والموت والحرق هي العين، فإذا ثبت عليه الأمر فاشتك عليه. إذا لم يغتسل لك ويتوضأ ويصب الماء اشتك عليه. بعض الناس يجاملون، كم من شخص واجهتهم يقول إنني أعرف أن فلان هو الذي أصابني بالعين وما حل بي من أمراض بسببه أو ما أصاب ابني وقال كذا، ثم بعد ذلك تقول له طيب اذهب إليه واطلب منه ما، يقول أستحي. تستحي وأنت تهلك نفسك؟ هو لا يستحي أن يبتدي بضررك ويرتكب الكبائر وهذا الجرم وأنت تستحي أن تأخذ حقك ويلحقك الأذى في ولدك وزوجك ومالك؟ هذا ليس من الحياة، هذا من الجبن. أنت جبار تخاف منه، ما تريد أن تحرج لأنك تخاف منه. الحياة معروف بابا، أنت تعرف أنها ضرر، ولذلك لو عرف أصحاب العين أنه سوف يطالبون بالغسل ويفضحون أمام الناس وأنهم إذا امتنعوا سوف يشتكى عليهم ثم يجرون إلى المحاكم ويؤمرون بالغسل رغم عن أنوفهم لانقطع هذا الأمر بإذن الله عز وجل، أو على الأقل قل كثيرا. ولكن الناس استمروا على هذا الأمر، يصيب الناس بعين، بل إن بعضهم يقول لك، يقول أنا الذي أصبت، بل إن بعضهم يتحدى ويقول إن لم تبع لي هذه حاجة فسوف آتيك بعائن، يا من شخص آخر أو أنا بنفسي، بكل وقاحة وبكل قلة حياة. ثم بعد ذلك أنت تستحي منه؟ لا 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 يا عبد الله، إذا نحن طبقنا هذا فإنه بإذن الله عز وجل إذا مر بالمعروف نهينا عن المنكر وأنكرنا على العائن وذكرناه ووعظناه وانتشرت الخطب في الجوامع بخطورة العائن والدعاء ألقوا دروس بهذا وغير ذلك، فبإذن الله عز وجل سوف يقل هذا وسوف يرتفع الضرر عن كثير من الأسر وعن كثير من الناس بإذن الله عز وجل، خاصة إذا عرف العائن أنه إذا عرف أن هذا الأمر بسببه أنه سوف يشتكى عليه فإن الكثير من الناس سوف يبتعدون عن هذا الأمر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التقوى في كل أمر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من الشرور، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أمر العين وخطرها عظيم، وخاصة إذا انتشرت دون إنكار منكر عليها ودون عقاب لصاحبها، فإنها سوف تؤدي إلى ضرر يلحق بالناس وبالمجتمعات. عباد الله، ولكن أيضا في نفس الأمر لا بد على المرء المسلم ألا يوسوس بأن كل شيء يوكله إلى العين، أي أن المرء المسلم لا إفراط ولا تفريط، لا ينكر العين إنكارا كما يفعله بعض الملحدين وبالتالي يكذبون هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهذا كفر، وفي نفس الوقت لا يؤدي به إلى أنه يغلو في العين حتى أنه يوسوس ويصل إلى مرحلة الوسواس الذي إذا أصابه كان ضرره لا يقل عن ضرر العين. فإن بعض الناس تجد أنه ما يصيب من مرض إلا ويوكله إلى العين، ولا يصيبه من خسارة إلا ويوكله إلى العين. العين سبب من ضمن الأسباب، العين سبب من ضمن الأسباب، كما إن الموت له أسباب ليس له سبب واحد، فكذلك العين سبب من أسباب الضرر. ولذلك لا بد على المسلم ألا يوكل كل شيء يصيبه أو يصيب ولده أو يصيب ابنته أو يصيب ماله أو رزقه أو غير ذلك إلى العين، وبالتالي يكون عنده نفرة من الناس، وبالتالي الناس تبدأ تهرب عنه، يقول هذا مصيبة إذا صار له شيء قال بسبب فلان، فلذلك لا راح نزوره ولا راح نجلس معه ونبتعد عنه. لماذا؟ لأن كلما صاب شيء قال زارني فلان اليوم وحدثني فلان اليوم وأكيد بسبب فلان، موسوس. فلا إفراط ولا تفريط، إنما يتم علاج الأمر وفق الضوابط الشرعية التي وردت في الأحاديث المذكورة آنفا وفي الكتب إذا رجعتم إليها تجدون أكثر من هذا وأزيد. وفي نفس الوقت بارك الله فيك أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم ولله الحمد والمنة، لا بد أن يكون عندك يقين بهذه الأذكار. إذا ذكرت أذكار الصباح وذكرت أذكار المساء لا بد أن يكون عندك يقين أنه لن يصيبك شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعوذ الحسن والحسين يعوذهما خلاص إلى المغرب ثم يعوذه مرة أخرى. أما الإنسان يعوذ نفسه ويعوذ أولاده ويرقي نفسه ويرقي أولاده ويبقى موسوس، هذا ما عنده يقين في هذه الأذكار، عنده ضعف في جانب الإيمان. بعض الناس قد تمنعه العين عن كثير من الخير، يعني تصل فيه الغلو في العين أنها تمنعه عن كثير من الخير حتى عن قراءة القرآن. يقول لكي لا أصاب بالعين، فإذا يعني صليت في الناس وأنا صوتي حسن هذا سوف يجي نصيبوني بالعين، فبالتالي الشيطان يوسوس له فيمنعه عن قراءة القرآن وعن إمامة الناس في الصلاة، وبالتالي يفقد هذا الخير العظيم. بعض الناس قد يمنعه العين من الصدقة، يقول إذا خرجت مالا وفيرا يقول الناس عنده وما عنده، ثم بعد ذلك يمتنع عن هذا الخير. بعض الناس يمتنع حتى عن التجمل باللباس، كل ذلك خوفا من العين. ما دام أنك ذكرت الأذكار وما دام أنك متوكل على الله سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي يقهر كل عدو، فاتق الله يا عبد الله، لا تصل المسألة إلى وسوسة. بعض الناس يمكن لو يتعثر ويسقط قال عين أصابني شخص عين، يعني ما تريد تتعثر، ما تريد يصيبك مرض، ما تريد يحصل لك موت، إيش هذا كل شيء عين عين عين؟ إذا لا إفراط ولا تفريط، لا ندخل في باب الوسوسة. لا تمنعك الخوف من العين من فعل الخير ومن التمتع. نعم قد يداري الإنسان بعض الأمور، قد يداري بعض الأشياء كما حصل مع يعقوب مع ابنائه يوسف عليه السلام، لا تدخلوا من أبواب من باب واحد. قد يأخذ الإنسان بعض الأسباب التي تمنع الانتباه إلى العين، هذا مشروع لا بأس به، وفعله يعقوب عليه السلام مع أبنائه، نعم هذا وارد، لكن لا إفراط ولا تفريط ولا وسوسة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ولله الحمد والمنة المسلم لا حاجب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الخير لخلقه جميعا، والله سبحانه وتعالى إذا استغفره العبد غفر له، وإذا دعاه استجاب له، فلا تجعل بينك وبين الله حواجب. إذا أصابتك عين فارق نفسك أنت وأن ترق أولادك. بعض الناس يظن أنه لا يمكن أن يرقي عن العين أو عن السحر إلا فلان صاحب الرقية الشرعية أو الشيخ فلان، بل أن بعض الناس والعياذ بالله قد يذهب إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الدجاجلة من القبوريين وغيرهم، وهو يستطيع أن يقرأ على نفسه المعوذات. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعوذ نفسها، نعم وارد. أيضا دلت الأدلة على أن الإنسان يسترقي، أن يطلب الرقية من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فاسترقوا لها، تذهب لرجل فيه صلاح فتطلب منه الرقية، وإن كان الأولى عدم ذلك، الأولى عدم ذلك لكي تدخل في الذين لا يسترقون 70,000، ولكن إذا أتاك هو ورقاك من غير طلب تدخل في 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل من غير طلب ورقته عائشة من غير طلب. هذا الجمع بين الأدلة. لكن نقول أيها الأخوة حفظكم الله أن المرأة المسلم يرقي نفسه، القرآن بين يديكم في بيوتكم في مساجدكم، بناتكم وأبناءكم يقرؤونه، فليقرأوا على أنفسهم، ولتقرأ النساء على بعضها، وليقرأ الأب على بناته وعلى أولاده، ولست بحاجة أن تذهب إلى فلان أو علان. لكن إذا احتجت أن تذهب فتذهب إلى رجل معروف بالصلاح ويرقي من أجل الله لا من أجل المال، هذا لا يبارك الله فيه ولا في رقيته، وإنما تذهب إلى رجل معروف بالصلاح. وليس ليشترط أن يكون هناك ناس مشهورون ولهم عيادات، فإن الناس من قبل كان الرجل الصالح في الحي يرقي الأولاد، وإمام المسجد في الحي يأتونه ويرقي، والشيخ الذي في الحي يرقي، والشيب الكبير الصالح يرقي، والرجل الصالح والمرأة الصالحة ترقي، ولله الحمد والمنة، الحمد لله. هيحتاج الأمر بهذا التعقيد الذي نراه، عقدوا الأمور حتى أن المرأة المسلم ظن أنه لا يشفى إلا عن طريق فلان، هذا أمر خطير. وهؤلاء الذين يقول نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وارقوا الناس كما ورد في الشريعة الإسلامية ابتغاء وجه الله، فإن العمل إذا كان لغير الله كان وبالا على صاحبه وأورده إلى الشرك. ودليل الدجال من غير الدجال أن الذي يقرأ على المريض ويعطيه وقتا في القراءة هو الذي يكون صالح، أما الذي مرلي على 50 نفر بعد أن وضعوا أموالهم في الصندوق بتفلة واحدة وبقراءة واحدة لأن ما عنده وقت على أساس يلحق على الفلوس يجمعها، هذا دجال. أنا أقول الآن دجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي والصحابة كانوا يرقون، ولكن ليس بهذه الطريقة التي نراها. يجلس لي 50، وأنا شفت بعيني لما كنت طالب في الكلية ذهبنا إلى أحد الدجاجلة، فكان أتى شخص وقال لي، كنت في المدينة المنورة، فقال لي شخص أريدك تذهب معنا تدلنا على هذا الشخص، فذهبت وكنت من ضمن الحضور جالس. فوالله يا جماعة أن المجلس كان كبير بالمئات، وأنه وقف عند الباب ثم وضع يديه هكذا ثم ما أدري ماذا قال، ثم مر على هؤلاء الناس كلهم في مبنى ضخم وأعداد كبيرة، أنا ما أدري كمية البصاق التي عند هذه إيش، بعضهم هوى ما في شيء، ويمر على الناس كلهم لين خلصهم ثم وقف عند الباب ثم قال يلا بالسلام إيش. وبعد أن حصل على الأموال الطائلة وفتح محطات الوقود وبنى العمائر، بعد أن تأذى من الناس لأن يريد أن يستمتع بالأموال، قال ليس هناك شيء اسمه سحر، قصدي ليس هناك شيء اسمه جن يتلبس بالإنسان، ورد عليه الشيخ بن باز وغيرهم وضللوه. ثم قيل له ما دام أنك تقول ما يجوز، إذن الأموال التي أخذتها هذه رجعها ولا على الأقل تبرع فيها، قال لا أنا أخذتها وأنا أظن أنه حلال وبالتالي أصبحت حلال في الماضي وأجره إلى المستقبل، أعوذ بالله من غضبه. فأقول يا أخواني أن بعض الناس الذين يقرؤون، كلنا جرب الرقية، الرقية إذا تريد أن ترقي على شخص ممسوس في الجن، في الجن أحيانا تجلس شهر وأنت ترقي، وأحيانا تجلس باليوم 6 ساعات 7 ساعات متواصل. هؤلاء ما يريدون، هؤلاء يبغون فلوس ما يبغون يرقون. هذا جبت له المريض اليوم رقاه، تجيب له بكرة قال لو سمحت ماني فاضي جيب غيره، ليه؟ لأنه خلاص يعرف نفسه ما يقدر يعالج، لأنه يعلم أنه إذا أراد أن يعالج لابد أن يجلس ساعات طويلة وهو يعالج ويستغرق هذا جزء من وقته، وبالتالي لو أراد أن يعالج يمكن في الشهر ما يعالج إلا حالة حالتين، هو يريد أن يعالج باليوم 100 حالة. هؤلاء دجاجلة إنما يريدون المال، لا بارك الله فيهم ولا بالمال الذي يجمعونه على حساب المسلمين المساكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يخافونه في السر والعلن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين، ونعوذ بك من الشرك أكبره وأصغره. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد كيدا بالإسلام والمسلمين فكد به، ومن مكر بالإسلام والمسلمين فامكر به، ومن دبر شرا للإسلام والمسلمين فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أمننا في بلادنا هذه، وأمن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لتحكيم شرعك كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك مما فعلنا من ذنوب ونتوب إليك إنك أنت التواب. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا يا مغيث المستغيثين، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا إنك أنت الحليم، اللهم أغثنا إنك أنت الكريم، اللهم أغثنا إنك أنت اللطيف، اللهم أغثنا إنك أنت الودود، اللهم أغثنا إنك أنت الجواد، اللهم أغثنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك، اللهم إنا نستغيث بك بأن تنزل الأمطار على بلاد المسلمين، اللهم أغثنا بالأمطار يا رب العالمين، اللهم أغثنا ولا تعاملنا بذنوبنا يا رب العالمين، اللهم عاملنا بلطفك وجودك وإحسانك ورحمتك وعفوك وحلمك يا رب العالمين. اللهم أغثنا 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 يا أكرم الأكرمين يا الله. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.